قبل القيامة والشدائد والحساب فتن تجلت بالحديث مع الكتاب فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.
السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وعلى كل من صار على هديه واستنى بسنته واقتفى أثره إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا، وبعد، حياكم الله جميعا أيها الإخوة والأخوات، وأهلا وسهلا بحضراتكم، وأسأل الله العظيم الكريم جل وعلا كما جمعني بحضراتكم في هذا اللقاء على طاعته أن يجمعنا وإياكم في الآخرة مع سيد النبيين وإمام المرسلين في جنته ودار كرامته، إنه ولي ذلك ومولاه. أيها الأحبة الكرام، ما زلنا نحيا حول بين يدي الساعة، وما زلنا نصول ونجول بفضل الله سبحانه حول هذه العلامات والأمارات التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. والحديث عن علامات الساعة وعن أمارات الساعة من باب تعزيز اليقين والإيمان في صدق النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ أن الكلام عن هذه العلامات وعن هذه الأمارات، وتحديدا عن كثير من العلامات الصغرى، لمن أعظم الأدلة على ثبوت نبوة النبي صلى الله عليه وسلم وصدقها، ثم ومن أعظم الأدلة على ثبوت حجية السنة، وأن السنة وحي من الله إلى حبيبنا ونبينا صلى الله عليه وآله وسلم. الحق واضح، والحق بين، والحق لا يوجد فيه أي لبس. وأعظم دليل على صدق نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم هذه العلامات وهذه الأمارات التي بين أيدينا. فكثير من هذه العلامات، ولا سيما من العلامات الصغرى، إنما وقعت بعد زمانه صلى الله عليه وسلم بمئات السنين، ووقعت بالحرف الواحد كما أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. فما زلنا نحيا ونطوف مع هذه العلامات الصغرى، فمنها ما وقع ومنها ما زال واقعا ومستمرا، ومنها ما لم يقع بعد. فما زلنا نحيا ونطوف حول هذه العلامات الصغرى التي أخبر عنها نبينا صلى الله عليه وآله وسلم. وحديثنا الليلة حول علامة أخبر عنها الصادق الذي لا ينطق عن الهوى، علامة حارت فيها العقول، وربما يستمع إليها كثير منا ولأول مرة حول هذا المفهوم، ألا وهي أن تلد الأمة ربتها، وفي رواية أن تلد الأمة ربها. ما معنى هذه الرواية، وما معنى هذا الكلام، وما معنى أن تلد الأمة ربتها؟ هذا ما نعيش معه بإذن الله وعونه، كعلامة من علامات الساعة الصغرى، يوم أن سأله جبريل عليه السلام عن هذه العلامة. والحديث عند الإمام مسلم من حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه أنه قال: بينما نحن جلوس عند النبي صلى الله عليه وآله وسلم، إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب، شديد سواد الشعر، لا يرى عليه أثر السفر، ولا يعرفه منا أحد. فجلس إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فأسند ركبتيه إلى ركبتيه، وضع كفيه على فخذيه، وقال له: يا محمد، أخبرني عن الإسلام. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة وتصوم رمضان وتحج البيت. قال: صدقت. يقول عمر: فعجبنا له يسأله ويصدقه. ثم قال له: يا محمد، أخبرني عن الإيمان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر، وأن تؤمن بالقدر خيره وشره. قال: صدقت. ثم قال: أخبرني عن الإحسان. فقال صلى الله عليه وآله وسلم: الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ثم قال: يا محمد، أخبرني عن الساعة، وهذا هو الشاهد في حديثنا الليلة. قال: أخبرني عن الساعة، يعني متى تقع الساعة؟ قال له صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال السائل: أخبرني عن أماراتها، أي عن علاماتها، أي عن علاماتها وعن أشراطها. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها، وهذا هو الشاهد في حديثنا، وأن ترى الحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنيان. ثم انطلق وانصرف. يقول عمر: فلبثت مليا، فلقيني رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال لي: يا عمر، أتدري من السائل؟ فقلت: الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم: إنه جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، صلوات ربي وتسليماته عليه. كان هذا جبريل عليه السلام. ومن خصائص الملائكة الكرام أنها تتشكل في أي صورة أرادها ربنا جل وعلا، والأدلة في هذا كثيرة جدا. وكثيرا ما كان يأتي جبريل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في صورة دحية الكلبي رضي الله عنه وغير ذلك. فحديث عمر هذا الحديث إخواني يسمى بحديث جبريل. وأنا أوصي إخواني وأخواتي وأوصي أبنائي وبناتي أن يتعلموا هذا الحديث، حديث عظيم، حديث مبارك. والله لو أننا تعلمنا هذا الحديث واستمعنا إلى شروحات مشايخنا وعلمائنا كشيخنا ابن عثيمين رحمة الله عليه لهذا الحديث لاستفدنا إفادة عظيمة في أمر ديننا. حديث يشمل على أركان الإسلام والإيمان والإحسان، حديث في غاية الكمال، حديث والله عده بعض العلماء أن هذا الحديث هو أم السنة، كما أن الفاتحة هي أم الكتاب، فيرى بعض العلماء أن هذا الحديث هو أم السنة. لذا بلغ من فقه الإمام مسلم صاحب الصحيح أنه صدر به صحيحة، يعني أول حديث تراه عند الإمام مسلم هو هذا الحديث المبارك، حديث أمير المؤمنين عمر بن الخطاب رضي الله عنه. الشاهد أيها الأحبة من هذا الحديث، حينما سأل جبريل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، حينما سأله عن الساعة، فقال صلى الله عليه وسلم: ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ يعني كما يقال عندنا بلغتنا كمصريين: علمي علمك، الله أعلم. ما المسؤول عنها بأعلم من السائل؟ فقال جبريل: فأخبرني عن أماراتها. فقال صلى الله عليه وسلم: أن تلد الأمة ربتها. وفي لفظ البخاري قال صلى الله عليه وسلم: إذا ولدت الأمة ربها. والمقصود بالأمة، حتى نبين المعنى، قال أهل العلم: هي المرأة المملوكة بخلاف المرأة الحرة. وما الفرق بين المملوكة وبين الحرة؟ أيها الأحبة الكرام، النساء قديما كانت المرأة إما أن تكون حرة وإما أن تكون مملوكة. الحرة تسمى بالحرة كنساء رسول الله صلى الله عليه وسلم، ككثير من نساء الصحابيات الكرام، كن من بيت شرف وعز وسيادة وملك، وإما أن تكون المرأة أمه، والمرأة الأمه هي المرأة المملوكة، إما عن سبيل السبي والأسر، وإما عن سبيل الشراء والدفع، أن يدفع فيها صاحبها مالا أو أن يهبها أحد لأحد، أن تكون المرأة ملك يمين، وملك اليمين والسبي والنفاس إلى كل ذلك من الشبهات التي أثارها كثير من الملاحدة ومن المنصرين، ولا زالوا يثيرون هذه الشبهات حول الإسلام. أنا أقول أيها الأحبة، هذه الأمور ملك اليمين والإماء وإلى غير ذلك والسبايا، كان هذا موجودا أصلا قبل أن يولد رسول الله بآلاف السنين، وكان هذا يعمل به في العالم، فهذا شيء ما فعله الإسلام وما فرضه الإسلام على الناس، بل إن الإسلام بفضل الله حرر الإنسان. لقد جعل ربنا جل وعلا أعلى كفارة عندنا هي تحرير رقبة، وطالما رغبنا الله ورسوله صلى الله عليه وسلم في ذلك، وطالما بين ربنا جل وعلا أحكام ذلك في القرآن. فالغرض من هذا الكلام أن الإسلام هو الذي حرر الإنسان، لأن هذا كان أمرا موجودا قبله أن يبعث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالوا المرأة الأمة هي المرأة المملوكة، أن تلد الأمة ربتها، أي هذه المرأة المملوكة أن تلد سيدها كما قال أهل العلم. وكلمة الرب تطلق في اللغة على السيد والصاحب والمالك والمدبر والمربي والقيم والمنعم. انتبه إلى ما أقول، أن تلد الأمة ربها أو أن تلد الأمة ربتها، الرب في اللغة هو المالك، أنت إذا كنت مالكا سيارة تسمى أنت رب السيارة، أنت رب المنزل، ويقال عن المرأة ربة المنزل أي سيدة المنزل. لما أخذ إبرهة الحبشي إبل عبد المطلب جد رسول الله صلى الله عليه وسلم وكلمه فيها، فقال عبد المطلب أنا رب الإبل وللبيت رب يحميه، أنا رب أي مالك الإبل. إذن كلمة الرب في اللغة أي المالك والسيد والقيم والمنعم إلى غير ذلك من المفردات. أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربها، أي أن تلد المرأة سيدها ومالكها والذي يكون على أمرها. تعالوا بنا أن نقف الآن على أقوال العلماء في هذه العلامة حتى نفهم هذه الكلمة، ما معنى أن تلد الأمة ربها، أن تلد الأمة ربتها. قال أهل العلم، وأنا سأقول لكم ماذا أميل وماذا رجحه العلماء بعد هذه الأقوال، قال أهل العلم: والمقصود بهذا الحديث اتساع رقعة الإسلام واستيلاء أهل الإسلام على بلاد الشرك وسبي ذراريهم ونسائهم، فإذا ملك الرجل جارية واستولدت له أو واستولدها، يعني ولدت له ولدا، كان الولد منها بمنزلة ربها أي بمنزلة مالكها لأنه ولد سيدها، هذا قول. وقال فريق آخر: أن تلد الأمة ربتها أن تبيع السادة أمهات أولادهم، ويكثر ذلك، يعني أن يبيع السيد أم ولده ويكثر ذلك، فيتداول الملاك المستولدة أي المرأة التي ولدت حتى يشتريها يوما من الأيام ولدها دون أن يشعر أنها أمه، وعلى هذا يكون من الأشراط غلبة الجهل بتحريم بيع أمهات الأولاد أو الاستهانة بالأحكام الشرعية. هذا قول بعيد، لكن القول الراجح في هذه المسألة أن تلد الأمة ربتها ما قاله الإمام ابن حجر، وهذا هو قطب الرحى، وهذا ما سندندن حوله بإذن الله وعونه. ما معنى أن تلد الأمة ربها أو أن تلد الأمة ربتها؟ قال أهل العلم: ومعنى ذلك أن يكثر عقوق الأولاد. ماذا تقول؟ اسمع: أن يكثر عقوق الأولاد فيعامل الولد أمه معاملة السيد لأمته ولخادمته. يا رب سلم سلم. يعامل الولد أمه بالإهانة والسب والشتم والضرب كما يعامل السيد خادمه، وكما يعامل السيد خادمته، فأطلق عليها أو أطلق على هذا الولد بمسمى الرب من باب المجاز. أن تلد الأمة ربتها، أن تكون البنت سيدة على أمها، وأن يكون الولد سيدا على أمه، وأن يعامل الولد والبنت أمه، وأن تعامل البنت أمها معاملة السيد للعبد، معاملة السيد للعبد وللمملوك وللخادم. وهذا واقع نحياه إلا من رحم الله. كم من شباب يعاملون أمهاتهم معاملة الخدم والعبيد. لذا يقول ابن حجر رحمة الله عليه: وهذا أوجه الأوجه، وهذا أوجه الأوجه عندي لعمومه، يعني هذا أعظم دليل عندي أن تلد الأمة ربتها، بمعنى أن تعامل البنت أمها معاملة السيدة لخادمتها. ثم قال ابن حجر: ولأن المقام يدل على أن المراد حاله، تكون مع كونها تدل على فساد الأحوال. يعني دليل هذا الحديث يدل على فساد الأحوال في آخر الزمان. ثم قال: وهذا إشارة إلى قرب الساعة عند انعكاس الأمور، بحيث يصير المربي مربيا والسافل عاليا. بحيث يصير المربى عفوا بحيث يصير المربى مربيا والسافل عاليا. هذا هو الشاهد من هذا الكلام. بحيث يصير الولد وكأنه هو الذي يربي، ويصير السافل عاليا. وهذا يدل على قرب الساعة. وغرض والغرض من هذا الكلام ما يدل به هذا الحديث على انقلاب الموازين في البيوت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. انظروا الآن إلى واقعنا، كم من شاب أهان أمه بسبب زوجته، كم من شاب عامل أمه معاملة الخدم والعبيد، كم من فتاة تعامل أمها كذلك. أن تلد الأمة ربتها. صلى الله وسلم وبارك على الصادق الذي لا ينطق عن الهوى. يعني نفهم من هذا القول أن العقوق من علامات الساعة الصغرى. نعم، لأن الأمر عظيم، ولأن الأمر جلي، ولأن الأمر فعلا شؤم على صاحبه في الدنيا والآخرة. لذا أقول أيها الأحبة الكرام، كان العرب في الجاهلية على بداوتهم وعلى كثير من حماقتهم، كانوا يعدون العقوق ثكل من لم يثكل. هكذا قالوا: لو أن واحدا منهم ابتلي بولد عاق، يعدون أن العقوق ثكل من لم يثكل. ما معنى الثكل؟ الثكل أي فقدان الولد حتى ولو لم يفقده. يعني يعتبرون أن من ابتلي بولد عاق أنه قد مات هذا الولد. وإنا لله وإنا إليه راجعون. لذا قالت العرب: ولرب عقم أقر للعين. اللهم احفظنا وسلم أولادنا وسلم بناتنا من الفتن يا رب العالمين، وارزقنا بر أولادنا وبناتنا، اللهم أمين. العقوق شؤم يا إخواني والله، ونذير شؤم، بل وعلامة من علامات الساعة بنص هذا الحديث كما بين ذلك علماؤنا. تعالوا بنا أن نقف الليلة على خطر العقوق. والعقوق بلاء، والعاق والله لا يظلم إلا نفسه، والعقوق شؤم في الدنيا والآخرة. العقوق يا إلهي طالما حذر ربنا جل وعلا منه، والله كثير تأتيني اتصالات ومكالمات ورسائل من شباب وبنات بسبب أمر ما يدخل في خلاف مع أبيه، وكثير منهم يريد أن يستفتيني حول أن أرخص له رخصة في أن يقاطع أباه أو أن يقاطع أمه، رغم أنني لست أهلا للفتوى، إلا أنني أقول له ماذا فعل أبوك معك، فيقص علي أي أمر، أذاني، سبني، شتمني، أيا كان، فأقول له هل وصل أبوك إلى حد الكفر؟ هل كفر أبوك؟ يقول لا، لم يكفر أبي. أقول له والله لو أن أباك كان كافرا وجب عليك أن تكون بارا بأبيك حتى وإن كان كافرا. ماذا تقول؟ إي والله هذا ما أمرنا به ربنا. أنا لا أقول كلاما عاطفيا، بل أقول كلاما من كتاب الله ومن سنة حبيب رسول الله. لو كان أبوك كافرا أصليا على غير ملة الإسلام وهو أبوك، أنت يجب عليك شرعا أن تكون بارا به، عطوفا عليه، رحيما به، ولو أمرك بالشرك والكفر هنا لا يجوز لك أن تطيع أباك. وهذا ما قاله ربنا جل وعلا في سورة لقمان: ووصينا الإنسان بوالديه حملته أمه وهنا على وهن وفصاله في عامين أن اشكر لي ولوالديك إلي المصير وإن جاهداك، أي قاتلاك ودفعاك دفعا، وإن جاهداك على أن تشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما، أي في الشرك والكفر، وصاحبهما في الدنيا معروفا، وصاحبهما في الدنيا معروفا، واتبع سبيل من أناب إليه، وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا، إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. أنت مطالب شرعا من الله سبحانه أن تتخير أعذب الكلمات وأطيب الألفاظ في كلامك مع أبيك وأمك، هذه عبادة، بل وهذا أمر من الله سبحانه، ونرى هذا جليا مع نبي الله إبراهيم عليه السلام. لو سألتني الآن وقلت لي ما هي أعلى صور البر في القرآن، لن أرى أعلى من بر إبراهيم بأبيه، لن ترى أعلى من هذا. لماذا؟ أعطيك الآن مقارنة سريعة على سبيل السرعة. نبي الله إبراهيم عليه السلام كان في بيئة من الصابئة ممن يعتقدون في الكواكب ويعبدون الكواكب من دون الله، وكانوا يصنعون الأصنام من باب الترميز لهذه الكواكب. الغرض من هذا الكلام، كان أبوه يصنع هذه الأصنام، ورغم ذلك كان إبراهيم في غاية الأدب واللين في الدعوة إلى الله مع أبيه، ويكلم أباه ويقول له يا أبتي، لم يقل يا أبي، بل قال يا أبتي لا تعبد الشيطان. وكلمة يا أبتي هي أعلى درجات النداء للوالد، يقول أحدنا يابا أو يا بابا أو يا أبي أو يا والدي، لكن أعلى مقامات النداء للأب يا أبتي، كما قالها إسماعيل لإبراهيم لما قال له يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى. ماذا قال إسماعيل؟ قال يا أبت افعل ما تؤمر. ولما قال يوسف لأبيه إني رأيت، إذ قال يوسف لأبيه يا أبتي إني رأيت 11 كوكبا والشمس والقمر إلى آخره،
وقالت كذلك نفس الكلمة ابنة الرجل الصالح، قالت إحداهما يا أبت استأجره. سترى أن هذه الكلمة قيلت بين أبناء وبين آباء مسلمين، إلا إبراهيم عليه السلام رغم أن أباه كان كافرا وكان على الشرك الأصلي وكان يصنع الأصنام والأوثان، إلا أن إبراهيم استعمل هذه الكلمة الرقيقة مع أبيه حينما قال لأبيه يا أبتي لما تعبد ما لا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا. وبعد هذا الحوار الرقيق من إبراهيم عليه السلام ماذا كان رد أبيه؟ قال له لئن لم تنتهي لأرجمنك واهجرني مليا. ماذا قال إبراهيم رغم أن أباه كان كافرا ويصنع الأصنام ويحارب الله سبحانه؟ قال إبراهيم له في باب البر، قال سلام عليك، سأستغفر لك ربي، إنه كان بي حفيا. وفي باب العقيدة قال وأعتزلكم، كما قال ذلك في سورة الممتحنة حينما قال لقومه إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم. هذا في باب العقيدة. أما في باب البر لأبيه، لو كان أبوك كافرا ولو كانت أمك كافرة هذا لا يسوغ لك أن تسيء إليه أو أن تسبه أو أن ترفع صوتك عليه، هكذا علمنا ربنا سبحانه. أما أن نرى الأولاد الآن في هذا الزمان يرفع صوته على أبيه أو يرفع صوته على أمه ويعامل أباه وأمه معاملة السيد مع خادمه، هذا والله من علامات الساعة، كما أخبر بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال أن تلد الأمة ربتها أو أن تلد الأمة ربها. العقوق أيها الأحبة الكرام هو أكبر الكبائر بعد الشرك بالله، ولا حول ولا قوة إلا بالله، كما أخبر بذلك نبينا صلى الله عليه وسلم. جلس يوما بين الصحابة وقال عليه الصلاة والسلام ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قالها 3 مرات. ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ ألا أنبئكم بأكبر الكبائر؟ قلنا بلى يا رسول الله. فقال صلى الله عليه وسلم الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يا رب سلم. الإشراك بالله وعقوق الوالدين. يقول الفضيل بن عياض فوق كل فجور فجور حتى يعق والديه، يعني أعلى درجات الفجور أن يكون الواحد عاقا بأبيه وأمه. لذا وصيتي لبناتي ولأخواتي الصغيرات، إن تقدم إليك للزواج أي شاب هو عاق لأبيه وأمه ولا يحترم أباه ولا يحترم أمه، والله يا بنيتي لو كانت معه أموال الدنيا إياك ثم إياك أن تسيء هذا الاختيار، إياك ثم إياك أن يعمي الإعجاب وأن يعمي الحب قلبك عن اختيار هذا القرار الصحيح الذي ليس فيه خير لأبيه وأمه. اعلمي يقينا لن يكون فيه خير لأي أحد، وهذا مجرب في الناس وهذا معروف في الناس. إذا رأيت واحدا لا يقدم طاعة أحد على طاعة أبيه وأمه في المعروف، ويحترم أباه ويحترم أمه ويخاف على زعل أبيه وأمه، هذا يحمل فوق العين والرأس، وهذا يحترم وهذا يشترى وهذا يقرب منه. فالمقياس انظر إلى الواحد كيف يعامل أباه وكيف يعامل أمه، والعبد كلما كان خلوقا مع أبيه وأمه كلما كان قريبا منهم مؤدبا معهم كلما كان فيه من الخير ما فيه، والعكس بالعكس. فالعقوق شؤم يا إخوان الكرام. لذا أعظم السخط ولا حول ولا قوة إلا بالله، وأفدح القطيعة الحرمان من دخول الجنة. لذا قال صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد بإسناد حسنه شيخنا الألباني رحمه الله، قال صلى الله عليه وسلم: لا يدخل الجنة عاق. قول صريح، لا يدخل الجنة عاق، ولا مدمن خمر ولا مكذب بالقدر. يقول يونس بن عبيد رحمة الله عليه: يرجى للمرهق بالبر الجنة. يعني العبد المراهق، المراهق بتجديد الهاء، أي الفاسد، العبد الفاسد الفاجر لكنه بار بأبيه وأمه، يرجى له الجنة. ثم قال: ويخاف على المسلم بالعقوق النار. ربما ترى واحدا سيء الخلق مع الناس لكنه يحترم أبيه ويحترم أمه، يحترم أباه ويحترم أمه، يكون قريبا عطوفا ودودا مع أبيه وأمه، هذا يرجى له الجنة ويرجى له أن يغفر الله له. ويخاف على المسلم الصالح بسبب عقوقه لأبيه وأمه، يخاف عليه من النار. لذا أقول أيها الأحبة، هل تعلمون أن من موانع قبول الأعمال الصالحة عقوق الوالدين؟ ماذا تقول؟ إيه والله يا إخواني، هذه مشكلة المشاكل، أننا نستهين بذلك، أننا نستهين بذلك. بل ربما ترى بعض الأولاد يتمنى أن يموت أبوه أو أن تموت أمه، وهذه والله قمة الخبل وقمة الجهل. لا يعرف نعمة الوالدين إلا من حرم منهما، لا يعرف نعمة الوالدين إلا من حرم من دعوة أمه ومن دعوة أبيه. لن ترى أحدا في هذا الكون كله من البشر يحبك حبا حقيقيا أكثر من نفسه إلا أباك وإلا أمك. كل من حولك يحبك لسبب، هناك سبب يحبك من أجله، إن انقطع هذا السبب أو تغير هذا السبب تتغير القلوب مباشرة بما فيهم زوجتك وأولادك، إلا أبوك وأمك. يكون الولد من أسوأ الناس وكل الناس يبتعدون عنه، إلا الأم ترجو له الخير وترجو له الهداية، ولا تكل ولا تمل منه أبدا، وتوصي إخوانه به وبالصبر عليه، وهذا مجرب. لماذا؟ لأن حب الوالدين للأولاد هذه فطرة فطرها الله في قلوبهم يا إخواني. لذا لن ترى آية في كتاب الله أوصى الله الوالدين بالأولاد إلا في آية واحدة، في آية المواريث: يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. أما باقي الآيات جاءت الوصايا للأولاد بالإحسان إلى الوالدين في آيات عديدة، لأن الله سبحانه وتعالى فطر قلوب الآباء والأمهات على الإحسان إلى الأولاد، وهذا أمر فطرت عليه الخليقة. لذا أقول أيها الأحبة، من أحد أسباب عدم قبول العمل الصالح عقوق الوالدين. لذا أتى رجل يوما إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقال: يا رسول الله، وهذا حديث عجيب لربما نسمعه ولأول مرة، رواه الإمام أحمد والطبراني بإسناد صحيح، أن رجلا أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم يوما وقال: يا رسول الله، شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله، وصليت الخمس، وأديت زكاة مالي، وصمت رمضان. فقال صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة هكذا. ونصب النبي بين أصبعيه ثم قال، انتبه إلى ما أقول، من مات على هذا كان مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يوم القيامة، ونصب أصبعيه وقال كان معهم هكذا، ما لم يعق والديه، ما لم يعق والديه، إن عق والديه يحرم من هذا كله. لذا لن أنسى كلمة سمعتها من أحد الفضلاء قديما حينما تكلم وقال: والله لو عبدت الله 70 عاما بين الركن والمقام، حياتك كلها في بيت الله الحرام مثلا يعني، وأنت عاق لأبيك وأمك، ما نفعك ذلك شيئا؟ أقرب شيء إلى رضا الرب بر الوالدين، فلماذا تحرم نفسك؟ لماذا تحرم نفسك يا مسكين؟ أنت بين يديك باب من أعظم أبواب جنات النعيم، هنيئا لك والله يا من تحيا أمك أمام عينك. أقسم بالله أنت تتقلب في النعيم، ولكن كن ذكيا، كن فقيها، استجلب رضا الرب، استجلب رضا الرب برضا أبيك وأمك، استثمر أموالك في أبيك وأمك. والله لا أعلم شيئا أرضى للرب ومحبة لك في قلوب الخلق وسعة لك في الرزق كبر الوالدين، والعكس تماما. ولا أعلم شيئا أغضب للرب وبغضا لك في قلوب الخلق وضيقا في الرزق كعقوق الوالدين. لذا هل تعلمون أيها الأحبة أن من العقوبات التي يعجلها ربنا جل وعلا في الدنيا قبل الآخرة عقوبة عقوق الوالدين؟ إي والله، الذي يعق والديه لابد من أن يشرب من هذا الكأس في الدنيا قبل الآخرة. يقول صلى الله عليه وسلم فيما رواه الحاكم وغيره بإسناد صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: بابان معجلان عقوبتهما في الدنيا قبل الآخرة، البغي والعقوق، أي الظلم والعقوق. بل والله يا إخواني من أعظم أسباب سوء الخاتمة عقوق الوالدين. أختم بهذه القصة. يروى أن الإمام الفاضل أبا إسحاق الفزاري رحمة الله عليه قال يوما للإمام الكبير عبد الله بن المبارك رحمة الله عليه، قال له، واسمع إلى هذه القصة التي تشيب لها الرؤوس، وهذه رسالة، وهذه رسالة إلى كل عاق لوالديه. قال أبو إسحاق يوما لعبد الله بن المبارك، قال له: يا أبا عبد الرحمن، كان رجل من أصحابنا جمع من العلم أكثر مما جمعت وأكثر مما جمعنا. كان معهم واحد من أهل العلم، من أهل العلم، رجل قضى حياته في العلم وفي طلب العلم وفي تدوين العلم مع أبي إسحاق الفزاري وعبد الله بن المبارك وغيرهم وغيرهم من الأئمة والمحدثين، كان معهم في طلب العلم. قال أبو إسحاق: فاحتضر، أي نام على فراش الموت، فشهدته، جلست بجواره وهو يجود بأنفاسه الأخيرة يلقى ربه سبحانه وتعالى، وفي آخر لحظة من لحظات حياته، فقيل له: يا فلان قل لا إله إلا الله. هذا إمام، هذا كان رجلا من أهل العلم وكان يطلب العلم، فقيل له: قل لا إله إلا الله. وهذه رسالة إلى كل من اغتر بالتزامه، وإلى كل من اغتر بطاعته، وإلى كل من اغتر بدعوته وبطلبه للعلم: لا تأمن مكر الله، وإياك ثم إياك أن تركن إلى نفسك، بل كن فقيرا إلى عفوه، كن فقيرا إلى أن يثبتك على فراش الموت. كلما كنت فقيرا إليه كلما كنت قريبا من النجاة. فقيل له: قل لا إله إلا الله. فقال، فيقول لهم: لا أستطيع أن أقولها يا إلهي. ثم أتكلم بكلام عادي، فقيل له: قل لا إله إلا الله. فيقول لهم: لا أستطيع أن أقولها، ويتكلم بكلام عادي. ظل على هذه الحالة إلى أن مات دون أن يقول لا إله إلا الله. فقيل لهم لماذا لم يقل هذه الكلمة؟ فرد عليه أهله ومن كانوا يعلمون بحاله قالوا كان عاقا بوالديه، نسأل الله السلامة والعافية. قال أبو إسحاق الفزاري فظننت أن الذي حرمه كلمة الإخلاص عقوقه بوالديه. أيها الأحبة الكرام، بر الوالدين طوبى له ثم طوبى له لمن جعله قربة بينه وبين ربه سبحانه وتعالى. نصيحتي لك ونصيحتي لك، إن استطعت أن تجعل خدك هذا المكان الذي كرمه الله في الإنسان، الوجه، إن استطعت أن تجعل خدك وصدغيك مداسا بمعنى الكلمة لأبيك وأمك فافعل. أنا أدري ماذا أقول، فافعل. البر باب عظيم، وأنت الرابح ورب الكعبة. إذا أردت أن يكون أبناؤك بارين بك فعليك ببر الوالدين، وإذا أردت أن يكون أولادك عقين بك أنت كذلك عليك بالعقوق، وأعوذ بالله من ذلك. فإياك ثم إياك أن تظن أن ترزق بالبر وقد كنت عاقا لأبيك وأمك. البر دين والعقوق دين، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يرزقنا وإياكم البر بآبائنا وأمهاتنا. في الختام، في ثوان معدودات، ربما يقول لي أحد الناس مات أبي وماتت أمي، يا ما كان نفسي أبرهم وأكون برا بهم قبل موتهما، فهل يوجد بر للوالدين بعد الوفاة؟ وأنا أقول بل أصدق أنواع البر بالوالدين بعد وفاتهما. أولا، في عجالة سريعة أن تدعو الله لهما ليلا ونهارا وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ثانيا، إن كان عليهما دين وإن كان عليهما حق فبادر في قضائه وسداده. ثالثا وأخيرا، أن تكون وصولا لأهل أبيك وأمك من أصحابهم ومن أرحامهم، فهذا من أعلى أنواع البر للوالدين. شكر الله لكم أيها الأحبة الكرام، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد الذي أخبرنا عن هذه العلامة وقال أن تلد الأمة ربتها. أعيذك بالله أن تكون كذلك، وأعيذك بالله أن تكوني كذلك. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قبل القيامة والشدائد والحساب فتن تجلت بالحديث مع الكتاب، فاحذر وكن في الصالحين ومن أناب. فالعمر يمضي كالسحابة والسراب.